بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم. المقنع والمقمح واحد. المقنع والمقمح واحد. باب قصاص المظالم. قال مجاهد: مهطعين مديم النظر. وقال غيره: مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
نعم. الحديث السابق فيه قول أبي بكر رضي الله عنه نصح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الراعي أن ينفض ضرع الشاة من الغبار، ثم أمره أن ينفض كفين، ثم لما صب له الكثبة صب عليها من الماء البارد حتى برد أسفله. هذه منقبة للصديق رضي الله عنه، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة. قد أنزل الله تعالى فيه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمراد بصاحبه هو أبو بكر، وهذه المعية معية خاصة تقتضي التأييد والتسديد والحفظ والكلاءة والنصح، فهو معه في الغار. وكان من نصحه رضي الله عنه أنه يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل الغار دخل أبو بكر قبله حتى ينظر هل في هوام وحشرات يستبرع مكان الغار. فلما اطمأن أنه ليس فيه شيء دخل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء الطلب من قريش صعدوا على الجبل وعلى الغار أشفق، فقال يا رسول الله: لو أن أحدهم نظر موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فأنزل الله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم لما هدأ الطلب وقعدوا وغيرتهم الليل فيه كان دليلا خريف الماهرة يدلهم على الطريق، وجدوا هذا الراعي في الطريق. حصلت هذه القصة. هذه منقبة مزية لأبي بكر رضي الله عنه لم تحصل لأحد ولا لعمر رضي الله عنه. وفيها هذا الباب هو كتاب المظالم. عقده المؤلف رحمه الله لبيان المظالم والظلم وأنواعه. والظلم ثلاثة أنواع، أعظمها وأخطرها وأشدها ظلم الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك عبد غير الله ووضع العبادة في غير موضعها وفي غير أهلها وفي غير مستحقها. فكان المشرك قد ارتكب أعظم أنواع الظلم. الشرك ظلم وجور وباطل، والتوحيد حق وعدل ونصر. فأعظم الظلم الشرك. المشرك وضع العبادة في غير مستحقها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم الظلم أن تصرف العبادة لمخلوق ضعيف ناقص، والله تعالى هو مستحق العبادة وهو أهلها، وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المنعم وهو المتصرف، وهو الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي له الصفات العظيمة. وهو الذي أوجد الإنسان ورباه بالنعم، ثم يأتي هذا الإنسان هذا المخلوق ويصرف العبادة إلى مخلوق ضعيف ناقص لا يكون نفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا نوتا ولا حتى وشورا، ويعدل بالعبادة عن حقها وهو الله. هذا أعظم الظلم. والنوع الثاني ظلم بني آدم في أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم، وهذا مبني على المشاحة، حقوق الناس لا بد من أدائها. والظلم الثالث ظلم النفس في المعاصي التي دون الشرك في حقوق الله فيما بين العبد وبين الله، وهذا أخف أنواع الظلم. قال المؤلف في المظالم والغصب صدر بهذه الآية، ويقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. في هذه الآية الوعيد الشديد على الظلمة، ولهذا قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل هو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ويوم القيامة كل من شخص بصره إلى السماء لا يروي أحد على أحد، حينما يقف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني بدون النظر، شخص أبصارهم مقنعي رؤوسهم يعني رافع رؤوسهم، الرأس مرفوع والنظر والبصر شخص، رافع رؤوسهم والمقنع والمقمح واحد، مقنع رؤوسهم يقال مقنع ومقنح ومقمح كسر الميم وفتحها. والمظالم جمع مظلمة، وصف الظلم يظلم اسم لما أخذ بغير حق، والظلم هو شيء في غير موضع، والغصب أخذ الحق المالي أخذ الحق الغير بغير حق. وقيل معنى مهطعين مسرعين، مهطعين يعني مدين النظر، هذا قول مجاهد، تستسلم مجاهد المهطعين مدين النظر. وقال غيره مسرعين لا يفد إليهم طرفهم لأن الأبصار ساحقة، وأفئدتهم هواء، الهواء الخلع الذي لم تشغله الأجراء، يعني لا قوة في قلوبهم ولا جرأة، قال ابن عرفة مزعت أفئدتهم من أجوافهم، أفئدتهم هواء جوف جوفا جمع جوف لا عقول لهم، فارغة أفئدتهم من شدة الهواء. لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما اخرهم يوم تشخص فيه الابصار، حالهم مهطعين رؤوسهم، مهطعين مديم النظر او مسعين، مقنع رؤوسهم رافع رؤوسهم، لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء خاليه لا ليس فيها شيء شوف لا عقول لهم بشده الهوى. ثم قال سبحانه: وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل، هكذا حال الظلمة يتمنون التأخير التعجيل. قالت الرسل: أجيبوا أولم تكن أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز وانتقام. هذا فيه الوعيد الشديد على الظلمة. قال سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم يذكر عذابه كبيرا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شعبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
نعم. وفي هذا الحديث في أن المظالم لا بد من أدائها لأصحابها حتى بين المؤمنين حتى بين أهل الجنة أنفسهم، لا يدخلون الجنة حتى اقتص بعضهم من بعض، كل يؤدي حقه إلى الآخر. فالناس يمرون على الصراط، ومن تجاوز الصراط فإنه يصل إلى الجنة. قبل وصولهم إلى الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنه صراط خاص للمؤمنين، فيقتص لبعضهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وكذلك الذين يخرجون من النار، لهذا قال إذا خلص المؤمنون من النار، خلصوا من النار بمعنى أنهم عبروا على الصراط وتجاوزوه، أو من دخل النار من أهل التوحيد من العصاة لا يدخل الجنة حتى يؤدي الحقوق التي عليه، إذا كان اعتدى على أحد، ظلم أحد في ماله أو بدنه أو عرضه يقتص منه، يقتص المؤمنون يقفون قبل دخول الجنة، يقتص بعضهم بعض، كل واحد يؤدي الحق الذي عليه، الحسنات والسيئات ما في دراهم ولا دنانير ولا دنيا، ما في الحسنات والسيئات، الاقتصاص بالحسنات والسيئات، كما في الحديث أتدرون من المفلس؟ صحيح. قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصيام وحج، وفي وقت يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات الصحيح فطرحت عليه ثم طرحت النار. فيقتصون المظالم، كل يؤدي الحق الذي عليه، فإذا نقوا وهذبوا وانتهت المظالم نزع ما في صدرهم من الغل، ثم أولي لهم بدخول الجنة، فيدخل الجنة على قلوب صافية ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني الله تعالى يهديه، الهداية خاصة، فالهداية أنواع، الهداية هداية الإلهام وهي عامة لجميع المخلوقات، منه هداية الطيور إلى أركانها، وهداية الطفل إلى ثدي أمه، قال سبحانه الذي قدر كل شيء فهدى. هناك النوع الثاني هداية خاصة ببني آدم، وهي هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، تشمل المؤمن والكافر، وهذه يملكها الرسول والدعاء عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله تعالى بين طريق الخير وطريق الشر، قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم. الهداية الثالثة هداية خاصة بالمؤمنين، وهي هداية التوفيق والتسديد، وهداية قبول الحق، هذه لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى نفاه الله عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت. والهداية الرابعة هداية للجنة والنار، يهدى الإنسان أهل الجنة يهديهم الله إلى بيوته، كل واحد يدل بيته، يدل بيته مسكنة في الجنة، كما في هذا الحديث قال الذي يصوم محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. والكافر كذلك له هداية إلى النار، أعوذ بالله، قال سبحانه فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هداية هذه النوع الرابع هداية إلى الجنة والنار، فالمؤمن يهديه الله إلى مسكنه، والكافر له هداية إلى النار، أعوذ بالله. نعم.
باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم، والشاهد من حديث الترجمة هو قال الله تعالى للكافر والمنافق: ألا لعنة الله على الظالمين. فالظالمون لهم اللعنة ويطرد والإبعاد من رحمة الله. والمراد بالظالمين هنا ظلم الظلم الأكبر، وهو ظلم الشرك والكفر، فلهم لهم اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله، الطرد الكامل والعياذ بالله. والعاصي المرتكب الكبيرة يلعن، لعن الله السارق البيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، هؤلاء العصاة يلعنون على العموم. وأما الكافر فلعنه طرده طرد كامل على رحمة الله، نعوذ بالله. وفي هذا الحديث أن لطف الله تعالى بعبده المؤمن، وأن الله يدريه ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه هلك غفرها الله له، قال: سترفع عليك في الدنيا ولا أغفر لك اليوم. فيعطى كتابه حسناته، فيعطى كتاب حسناته. والنجوى، قولوا النجوى والكنف من صفات الله، تمر كما جاءت كسائر صفات الله، وتثبت الله كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما تأويل بعضهم قال الكنف هو الستر، هذا تأويل، الله أعلم به كيفيته. نعم.
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة كربة من كربات القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
نعم، هذه الترجمة معقودة بنفي الظلم من المسلم لأخيه المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه ولا أن يسلمه. فقوله يسلم أخص من أن يظلمه، فالظلم هو الاعتداء عليه في بدنه أو ماله أو عرضه، هذا ظلم. لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه لا في بدنه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه يعني لا يخذله في أن يترك مع من يؤذيه أو يترك فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من الظلم. الظلم أن يعتدي عليه في بدنه أو ماله أو عرضه، والإسلام أن يخذله فلا يظلمه في بدنه أو ماله أو عرضه، ولا يخذله فيترك مع عدوه من يؤذيه أو فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. ومن ذلك من إسلامه عدم أداء الشارط التي له إذا ترتب عليها أداء حقه. فإذا كان الإنسان له شادة عند أخيه ترتب على أداء حقه حيث لم تكن الشادة عند غيره ثم كتمها، فإن ذلك من ظلمه وإسلامه لمن يخذله، فعليه أن يؤدي الشادة. ولهذا قال النبي: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه في بدنه وماله وعرضه، ولا يسلمه لعدوه وينصره. ومن كان في حاجة لهذه كان الله في حاجة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تفيد الكربة كدين قضاه، أو سجن خلصه منه بإخراجه بنفسه أو بشفاعته، أو ظالم خلصه منه، كل هذا من تفيد الكربة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يستر عليه مطلقا فيما فيه حد وما ليس فيه حد من المعاصي، لحديث: هلا كان قبل أن تأتيني في من شفع في من عليه الحد بعد بلوغه، ولا سيما فيما لم يتكرر منه الذنب ولم تكن له عادة يستر عليه، ولا مانع أن يؤدبه أهل الحي ويسترون عليه. أما المجاهد هذا والمؤذي ومن له سوابق هذا لا ينبغي السفر عليه، بل يرفع ليقام عليه الحد. نعم.
باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه.
نعم. وفي هذا حديث الترجمة الأمر بنصر المسلم أخاه ظالما أو مظلوما، وأنه إذا كان مظلوما ينصره بأن حتى يؤدي إليه الحق، حتى إذا يؤدي إليه الحق حتى يأخذ الحق الذي له، وإن كان ظالما فإنه يحجزه ويمنعه من الظلم. ولهذا بين سيدنا النبي قال كيف ننصره ظالما، قال تأخذ فوق يديه، كنا به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول، وعبر بالفوقية شرع الأخذ والاستعلاف والقوة. وكان أهل الجاهلية ينصرون من يندبهم من قبائلهم وأقاربهم سواء كان ظالما أو مظلوما. أهل الجاهلية من عادتهم من ندبهم فإنهم ينصرونه من قبائلهم، من يندبهم من أقاربهم وقبائلهم ينصرونه سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما كان برهانا. الجاهلية ما يسألونه، يقول ينظرون هو ظالم ولا مظلوم، إذا ندبهم عنه سواء ظالم ولا مظلوم. هذا من عصر الجاهلية. فجاء الإسلام بنصر المسلم ظالما أو مظلوما، لكن النصر يفسر بما جاء في الحديث تفسيره من أن المظلوم ينصر حتى يأخذ الحق، والظالم ينصر بحجزه ومنعه من الظلم. نعم.
باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
نعم. هذا الترجمة عقدها النص المظلوم، ونص المظلوم حق من حقوق المسلم على أخيه. في حديث البراء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا سبعة أمرهم بها ونهاهم عن سبعة، فذكر المأمورات فقال عيادة المريض. عيادة المريض هذه مستحبة وفي أجر عظيم وفضل كبير لما فيها من مواساة أخيه ومشاركة أهله في آلامهم وآمالهم، وقد يحتاج المريض إلى من يوصيه على أولاده، وفيه جبر لخاطره. ولهذا جاء في الحديث فضل عظيم لزيارة المريض، وأن من زار أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وجاء في الحديث أن من زار مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة من الآلاف، ومن زاره في المسافة كذلك. واتباع الجنائز فيها فضل عظيم، أن من اتبع الجنائز حتى تسلم له قراض. تشميت العاطس إذا حمد الله يقول له يرحمك الله، فذهب بعض العلماء إلى أنه واجب تشميت العاطس. من ذلك أبو داود صاحب السنن قال من سمع عاطسا وهو على الساحل في البحر فركب قاربا حتى وصل إليه ورد عليه وشمته، ورد السلام كذلك، رد السلام واجب ابتداء سنة ورد واجب. قال الله تعالى وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ونصر المظلوم، وهذا هو الشاهد، نصر المظلوم حتى يأخذ حقه، وإجابة الداعي إذا دعا الإنسان دعوة يجيبه، لأن هذا فيه جبر لخاطره وفيه من الألفة والمحبة إذا أجاب أخاه. خص بعضهم بدعوة العرس صار أنه عام، لكن إذا كان الإنسان مشهور أو يشق عليه فإنه يعتذر من أخيه. وإبرار القسم إذا حلف يبر قسمه، يبر قسمه إلا إذا كان عليه مشقة، لكن الأصل أن يبر قسمه إذا لم يكن هناك مانع حتى لا يخرج إلى التكفير عن يمينه. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا في ترابط المؤمنين وتعاونهم، وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن ذلك من ترابطهم وشد بعضهم بعضا نصر المظلوم. نصر المظلوم هذا من ترابط المؤمنين. وكذلك هذه الصفات السابقة اتباع الجنائز وعيادة المريض وتشفيه العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبر القسم، كل هذه الصفات تدل على أن المؤمنين في الجسد الواحد في البنيان يشد بعضه بعضا. توفق الله وتوفق صلى الله عليه وسلم. بعضهم فسر بالستر. نعم.
يقول السائل: إذا نزل رجل وعليه جنابة في بركة سباحة ثم خرج منها، فهل ترتفع الجنابة بفعله هذا؟ وهل تتأثر مياه البركة بذلك؟
هذا الفعل منهي عنه، والذي عليها يكون خارج البركة ثم يغتسل منها، إلا إذا كانت البركة كثيرة المياه فوق قلتين. فإذا إذا نوى وانغمس ارتفع حدثه بالنية، أما إذا لم ينو فلا يرتفع الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأولى أن يكون خارج البركة، لأنه إذا اغتسل هذا وهذا وهذا يتأثر الماء، قد يكون في شيء من آثار الجنابة من الرائحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم اللقطة في ديار الكفر ودائما؟
هذا الحجر يغتسل أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري، ثم لا يبنى أحدكم الماء الدائم الذي ثم يغتسل منه. نعم.
سأل الله إليك. يقول: ما حكم اللقطة في ديار الكفر ودار الحرب؟
ديار الكفر لا تقول لقطة. إذا كان الكفار إذا كانوا حربيين لا يجوز أخذ أموالهم، ليس بينه وبينهم إلا حرب. أما إذا كانوا ذميين فلا تأخذ أموالهم، فنقول الله أعلم إذا كانوا ذميين ينظر فيها، لأن الأصل أن المسلم لا يقيم في بلاد الكفار، فلولا في مثل هذا ألا يلتقطها بل يتركها أو يصل إليها من يثق به إذا كانوا ذميين، لأن المعلوم أن المسلم لا الأصل أنه لا يسكن في بلاد الكفار. لكن الآن في هذا الزمان صار يوجد الآن مراكز إسلامية في بلاد الكفار، فلقد والله أعلم يرجع في هذا المركز الإسلامي، أنه يكون بمثابة الحاكم الشرعي يدفعها إلى من يعرفها أو تكون عنده. نعم.
السلام عليك. يقول السائل: إذا جاء صاحب اللقطة بعد موت ملتقطها فهل يدفع الورثة تلك اللقطة؟
نعم، الورثة يقوم مقام مورثهم، إذا جاء وعرف صفاتها تدفع إليه من رأس التركة. نعم.
يقول السائل: وجد رجل مبلغا من المال في أحد الأسواق، فهل الأفضل أن يسلمه إلى المسؤولين عن السوق أو يسلمه إلى الشرط، أو الأفضل أن يتولى هو تعريفها؟
ينظر ما هو المصلحة، كان يريد أن يتولى تعريفها هذا أولى. وإن كان أهل السوق مأمومين عندهم أمانة، معروف عند الناس أن من سقط له شيء وضع له شيء يجد في هذا السوق يدفع إليه. نعم.
يقول السائل: إذا نسي الإنسان أن عليه جنابه واغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة مثلا، فهل يرتفع حدثه؟
نعم، الصواب إذا ارتفع أنه يغسل حدثه إذا كان الغسل مشروع كغسل الجمعة، أما إذا اغتسل للتبرد فلا يرتفع حدثه. لو كان عليه جنابة ثم اغتسل ناوي التبرد ناسيا إذا ما يرتفع الحدث، لكن إذا اغتسل للجمعة فالصواب أنه يرتفع. قد بحث هذه المسألة. نعم.
يقول السائل: كنت بجوار أحد العمال قد وجد جهاز هاتف جوال ملقى على الأرض، فأخذه فظهر لي أنه لا يريد تعريفه، فأخذته منه وأعطيته رقم هاتفي وقلت إن سأل أحد عنه فأعطيه رقم هاتفي يتصل عليه، فما الحكم إذا لم يأت صاحبه وكيف يعرف؟
نعم، حكم اللقطة كلو قيمة يعرف الطريقة المناسبة، إذا كان هناك طريقة مناسبة لأهل الجوالات أو يوضع في مكان خاص أو يعلن في مكان خاص يعلن. نعم.
يقول السائل: هل سؤال صاحب الماشية من الحليب مقيد بالحاجة؟
لا، هذا إذا كان يريد أن يأخذ منها هو ليس عند أحد، أما إذا كان عند أحد وسأل ثم أعطاه فلا حرج. نعم، حلب له فلا حرج. نعم.
يسأل عن صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
حديث ضعيف، فيه ميمون بن زائدة باب الرقاد وهو ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد توسعت آفاق المعرفة حتى امتلأت المكتبات التجارية بالكتب وفيها الغسل والسمين، وصار يباع في بلادنا كثير من الكتب الضالة كجوهرة التوحيد وشروحها والعقائد النسفية وأم البرهان، حتى إنه صار يباع كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار المعتزلي، فضلا عن كتب العلمنة والماسونية وغيرها، فما نصيحتكم في ذلك حفظكم الله؟
نصيحتي طالب أن تجنب كتب البدع، كتب البدع، كتب المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، إلا إن كان فيها فائدة، كان فيها هو طالب علم يستفيد منها للرد على أهلها، أو لأن فيها مثلا اعتزال ولكن فيها فوائد، أو فيها بدعة في الأشاعرة ولكن فيها فوائد أخرى عظيمة فلا بأس، مثل كتاب الكشاف للزمخشري لا بأس بقراءة طالب العلم، أما المبتدئ فلا ينصح بقراءته لأنه يجره إلى الاعتزال من حيث لا يشعر، ولهذا قال البلقيني: استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، منها أنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال: أي فوز أعظم من الجنة، وسكت، وقصر من ذلك إنكار رؤية الله يوم القيامة، أن المبتدئ ينكر الرؤية، لأنه جاء في الحديث أن رؤية الله يوم القيامة المؤمنين أعظم أعلى ما نعيم يعطاه الجنة، فطالب العلم يستفيد منه، وكذلك أيضا بعض الكتب بعض المؤلفات في الفقه وفي غيرها وفي التفسير ألفها بعض الأشاعرة ومن فوائد عظيمة يستفيد ما فيها من التفسير ومن الفقه، ويتجنب ما فيها من البدع هكذا، وشأن طالب العلم. والغالب أنه ليس هناك كتاب يسلم، هذا الكتاب الذي معنا الآن فتح الباري الآن فيه فوائد عظيمة من أعظم الشروط، ومع ذلك فيه بعض الأخطاء، فيه موافقة لبعض الأشاعرة حافظ رحمه الله في نفي بعض الصفات، وعالم كبير ومحدث، ومع ذلك غلط في بعض الأشياء، فليس معنى ذلك أنه إذا غلط أو فيه بعض موافقة للأشاعرة أن يترك الكتاب ولا يستفاد منه، استفاد، قل لا أعتد الكتاب إلا وفيه بعض الأغلاط إلا ما ندر، فطالب العلم يستفيد ويتجنب الأخطاء، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا على الهدى وصلى الله عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا.
فإذا قدروا عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله وهي تابعة لكتاب المظالم في جواز الانتصار من الظالم، وأن المظلوم له أن ينتصر ممن ظلمه وله أن يأخذ بحقه، لكن إذا عفا فهو أفضل كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن له أن ينتصر. استشهد بالآية قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مثال الجهر بالسوء لمن ظلم أن يقول مثلا: فلان ظلمني، فلان جحد حقي. هذا من الجهر بالسوء، فلان ظلمني، فلان جحد حقي عند الحاكم حتى يطالب بحقه. لكن لو لم يكن ظالم فليس له أن يقول ذلك. فإذا جحد حقه لو يقول: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، يشتكي عند الحاكم الشرعي أو يستفتي ويقول: ما حكم كذا من شخص فعل كذا. فهذا من الجهر بالسوء. الجهر بالسوء ممنوع إلا من ظلم سفه. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ثم المظلوم استثنى له أن يأخذ بحقه وأن ينفصل ممن ظلمه ويطالب بحقه ولو يتكلم بأرضه، يقول: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان جحد حقي. هذا مستثنى. نعم، لا لا يزيد لا ينفصل. والآية التي بعدها بينت وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الآية فيها بيان أن من بغي عليه ينتصر ممن ظلمه، لكن لا يتجاوز الحد. فمثلا إذا جاء عليه شخص جاء عليه وقال: لعنك الله، فله أن يقتص، له أن يقتص ويقول: بل لعنك الله وأنت، ولا يزيد، فلا يقول: لعنك الله وأزال، هذه زيادة. أو يقول: يدعو على والديه، هذا عدوان. السبب بسبب واحد. إذا قال: قبحك الله، له أن يقتص ويقول: قبحك الله وأنت. فإذا قال: قبحك الله، قبحك الله، قبحك الله ثلاث مرات، هذا عدوان، زاد على الحق. أو قال: قبحك الله وأزال، هذا عدوان، لا يزيد. القصاص سبب بسبب، هذا قصاص وهذا الانتصار. أما الزيادة هو يدعو عليه وعلى والديه، كذلك إذا اعتدى على جسده فقطع يده، له أن يقص منه ويقطع يده، ولا يزيد فيقطع يده ورجله، هذا عدوان. كذلك القصاص يكون في البدن ويكون في القلب. وإذا عفا فهو أفضل كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا عفا عمن سبه ولم يسبه ولم ينتصر بنفسه ولم يقتص، أو عفى عمن ظلمه في بدنه ولم يأخذ بحقه، هذا أفضل. وإذا أخذ بحقه فله ذلك. فهذا قصاص. القصاص الأخذ كونه يأخذ بحقه هذا عدل، وكونه يزيد هذا عدوان وظلم، وكونه لا يأخذ بحقه هذا عفو وفضل. فالأحوال ثلاثة: إذا اعتدى شخص على شخص قطع يده أو سبه بسبه، فلو ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعفو عنه هذا أفضل، فلا يسبه ولا ويسمع عنه فلا يطالب بعدوان على جسده. الحالة الثانية أن يأخذ بحقه يقتص منه، يسبه مثل سبته، يسبه سبته مثل سبته، لا يزيد، ويقتص منه قطع يده يقطع يده، هذا عدل، عدل وقصاص. الحالة الثالثة أن يزيد، يسب مرة سب سبتين، تعطيه الصاع صاعين كما يقول العام، هذا لا يجوز، هذا عدوان وظلم. قطع يده ويذهب يقطع يده ورجله، هذا عدوان. نعم. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا، إذا قدروا عفوا. يعني يكره أن يستدل الإنسان ويعتدى عليه بدون حق، فإذا قدر عليه وقدر على الانتصار منه والأخذ بحقه عفا. فالعفو مع القدرة هذا مرغب فيه. نعم.
باب عفو المظلوم لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
نعم، هذه الآيات. نعم.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل.
نعم، هذه الآيات فيها بيان أنه أن العفو عن المظلوم أفضل، وأنه إذا أخذ بحقه فلا بأس به كما سبق، وأن العدوان ظلم، والظلم مرتعه وخيم. ولهذا استدل بهذه قال تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها يعني لا يزيد هذا قصاص. ومثل قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ففي الايه دليل على ان العفو عن السوء افضل. الايات هي دليل على ان العفو عن السوء افضل اذا كان العفو في محله لأن كان المعفو عنه يرتدع عن الشر. فإن كان العفو يزيده شرا فالأفضل عدم العفو. إن كان العفو يزيده شرا فالأفضل عدم العفو لمن يزيده العفو شرا وجرأة على الفواحش والجرائم لهذه الآية ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم بالسبيل. فالعفو أفضل عن السوء إذا كان العفو في محل. بعض الناس قد تزل به القدر وليس له سوابق لكن زلت به القدر فهذا العفو أفضل في الحق. وبعض الناس معروف بالجرأة على الفواحش والمحرمات فالعفو يزيده شرا فهذا لا يعفى عنه. الأولى أن لا يعفى عنه بل يؤاخذ يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ لأن العفو عنه يجرع على الفواحش. يعفوت عنه أنت والثاني والثالث يجرئ المعروف بسوابقه وجرعته ومجاهرته وعدم تستره. أما أصحاب الهيئات ذو الهيئات كما تحدث أقيل ذو الهيئات عثراته ليس له سوابق زلت به القدم هذا هو محل أو لا أن يعفى عنه حتى ولو صاب حدا يتعاطى الناس فيما بينهم ولا مانع أن يكون أهل الحي يعني يؤدبونه مثلا وبينهم يؤدبونه ويزجرونه اما بالتوبيخ او بالضرب فيما بينهم ولا يقع به لا الى المحكمه انما يرفع به الحكم وقيم عليه الحد فاذا فعل ما يجب الحد وكان من ذوي الهيئات التي تقال عثراتهم وليس من اهل السوابق فالاولى ان ينظر ما هو الاصلح لاهل الحي ولا يرفع به الى الحاكم الشرعي ينظر ما هو ان كان يرتجع بالنصيحه والوعظ نصيحه وإن كان يحتاج إلى تعذيب يؤدبون فيما بينهم ولو بالضرب فيما بينهم أهل الحي ولا يرفع به الحاكم. أما إذا كان من أهل السوابق فهذا لا ينبغي أن يعفى عنه من أهل المجاهرين لأن العفو عنه يزيده شره. ولهذا قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا قصص. ومثل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به قصص يعاقب الجانب بمثل ما فعل. ثم قال سبحانه في بيان العفو فمن عفا واصلح فاجره على الله. وكما وفي الايه الاخرى ولمن انتصر وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. صبرتم ولم تعاقبوا الجانب بمثل ما جنبه فهو خير. قول سبحانه انه لا يحب الظالمين لانه لا يجوز ان نظلم ويزيد على الجانب اذا جنى عليه يجني عليه ياخذ حقه وزياده هذا ظلم. ثم قال سبحانه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. من انتصر من الظالم وأخذ بحقه ليس عليه جناح ولا سبيل إنما السبيل على الظالم الذي يزيد ويتجاوز الحد. ولهذا قال سبحانه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم بين سبحانه فضل العفو فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم بين وفي الآية التي بعدها بين الله ما جزاء الظالمين وحالهم قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من السبيل. فالظالم متوعد في الوعيد الشديد لما إذا رأى العذاب يوم القيامة يقول هل إلى مرد من السبيل يطلب الرجعة والعودة إلى دار الدنيا. وقال سبحانه في الآية ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه ما للظالمين من ولي ولا نصير. وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وسبق بيان الظلم أن الظلم ثلاثة أنواع وأن النوع الأول أعظم هو أغلب ظلم الشرك والكفر لأن المشرك ولأن الظلم أصل الظلم معناه في اللغة العربية وعند أهل الحق وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك وضع العبادة في غير أهلها خلقه الله ليعبده خلقه الله وأوجده بالعدم وربه بنعمه فعبد المخلوق الناقص الضعيف فوضع العبادة في غير محله فوقع في أعظم الظلم. ولهذا قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. والثاني ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، وهذه مبنية على المشاحة. والثالث ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله فيما دون الشرك في المعاصي. نعم.
باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم، ترجم المؤلف لفظ الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم كما سبق يشمل انواع اعظمه الشرك. فالمشرك له الظلمات يوم القيامة، ظلمات في قبره وظلمات في المحشر وظلمات في النار نعوذ بالله. والظالم للناس بمعهم واموالهم واعراضهم له نصيب من الظلم، عليه يكون هذا الظلم عليه ظلمات حتى يقتص ويؤخذ الحقوق منه، كما في الحديث النبي قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد سفك دم هذا أو سفك دم هذا أو أخذ مال هذا، فيوقع هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فينفرد حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئة الصحيح فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الظالم فيما بينه وبين الله يكون ظلمه ظلمات عليه إذا ارتكب الكبائر إلا أن عفى الله عنه. نعم.
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم، هذا الحديث دليل للترجمة، وهو أنه يجب على المسلم أن يتقي، الإنسان يتقي ويحذر من دعوة المظلوم، فإن دعوته مستجابة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قاضيا ومعلما وداعيا حذر من الظلم، أمر بأن يدعو الناس إلى التوحيد أولا، فإن استجابوا دعاهم إلى الصلاة وإقامتها، فإن استجابوا دعاهم إلى الزكاة، وقال خذ الزكاة صدقة من أموالهم خذها من الأغنياء وردها على الفقراء، ثم قال هو إياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريم، والكريم هي النفيسة من الإبل أو البقر والغنم، يعني خذ الزكاة من الإبل والبقر والغنم، تأخذ الزكاة من أوسط المال لا من شراره ولا من خياله، فلا يأخذ مثلا السمينة، مثلا شاة السمينة أو شاة ذات اللبن كريمة أو ذات الولد، ولا يأخذ من شرار المال من التيوس أو الهزيلة، لا، وإنما يأخذ من وسط المال، لا يأخذ من خياله ولا من شراره، يأخذ من الوسط. فإذا أخذ من شراره هذا في إجحاف الفقير، وإذا أخذ من خياله هذا غل فيه غل صاحب المال، فيكون صاحب المال مظلوم ربما دعا عليه وقد يدعو عليه. ولهذا اتقي دعوة المظلوم، لا احذر أن تظلم أصحاب الأموال فتأخذ النفيس من أموالهم فيدعو عليك، فإن دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا أخذ العامل من خيار المال فإنها الغل، فإنه الآخر هين، فإن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافر المظلوم، ولو كان كافر، لأن الظلم شأنه عظيم. ولهذا يقال إن العلماء إن الدولة التي فيها عادل ولو كانت كافرة يبقيها الله، والدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يفلتها الله، لأن الظلم سبب في العقوبة العاجلة. حتى الدولة ولو كانت كافرة إذا كان فيها عدل قد تبقى مدة، والدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يكون هذا الظلم سبب في زوالها وانقضائها. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هو تحذير الأمة كلها، يعني شريعة عامة ليس خاصة بمعاذ. واتقي دعوة المظلوم، اتقي خطاب العمال الذين يأخذون الزكوات من الإبل والبقر والغنم ألا يظلموا فيأخذوا من خيار المال، وإنما يأخذوا من وسط، كما أنهم لا يأخذون من شراره فلا يأخذون من خياره. وكذلك أيضا يدخل في هذا ظلم العمال الآن، كثير من الناس يظلم العمال، هذا يسعى عليه من العقوبة، يكون عنده عامل اتفق معه على أن يكون عنده مرتب مثلا كذا وكذا، مرتبه 1200 مثلا، فإذا جاء قال لا أنا ما أعطيك إلا 800، وهذا مسكين مضطر لأنه مكفول له فيربح، يقول هذا من الظلم والعياذ بالله. أو يماطل به ولا يعطي حقه، يجمع رواتب 6 أشهر 7 أشهر، أو يأخذ حقه ولا يعطيه بالمرة، يكون عنده رواتب بعضهم 2-3 يشتغل ضعفه، هذا من الظلم. أو يكون عنده خادم وخادم ولا يعطيه راتبه ولا، هذا من الظلم. ظلم الناس في أموالهم، وأموال الناس مبنية على المشاحة. نعم.
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي ويس إنما سمي المقبرية لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان.
قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله يبين، نقل عن إسماعيل بن أبي ويس أن سعيد المقبري إنما سمي لأنه كان ينزل ناحية المقابر، ملازمة في المقابر فعرف بذلك، واسم أبي سعيد كيسان. وهذه الترجمة فيها أن من كان له مظلمة عند أخيه فحللها، هل حلله منها، هل يبين المظلمة أو لا يبينها، يكتفي أنه يبرئه ويحلله ولو لم يعلم المظلمة. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي صحة الإبراء من المجهول. إذا كان الإنسان له حق أو دين على شخص ومجهول لا يعلم، هل يصح أن يبرئه منه ولو كان مجهولا، أو لا بد أن يبينه ثم يبرئه؟ في هذا الحديث يقول النبي من كانت له مظلمة لأخيه، مظلمة كسر اللام على المشهور وروي فتوى، فليتحلله منه من عرضه أو شيء، قوله من عرضه أو شيء، شيء من عرض خاص على اللام، أي شيء من عرضه أو شيء، يعني مال أو بدن من عرضه، هذا مثال، أو شيء ما عدا العرض يكون من المال أو البدن، فليتحلله منه اليوم. وهذا ويشمل ذلك ظلم الأب ابنه، فإنه يتحلل كغيره من الناس، فليتحلله منه اليوم. يقول هل يتحلله منه اليوم؟ هل يشترط أن يبين المظلمة؟ يقول حقه الآن كذا وكذا 100 سامحني فيه، هل يبين المظلمة أو يكفي ولو كان الشيء مجهولا؟ وإطلاق الحديث كان البخاري يرمي إلى أن إطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحة، من العلماء قال لا بد أن يبين حد المظلمة، ومنهم قال يكفي الإبراء، يكفي صح إبراء المجهول. يأتي في الترجمة بعد هذا أنه المؤلف صرح أنه قال ولم يبين كم هو، ترجمة يأتي بعد إذا حلله ولم يبين كم هو، فكان البخاري يميل إلى الجواز. بعضهم قال لا بد أن يعين، وما أخذ الحديث من قوله فليتحلله منه اليوم، هل ظاهر الحديث العموم أنه إذا حلله ولو يبين كفى هذا. وقوله منه اليوم المراد يعني في دار الدنيا قبل الموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هو يوم القيامة، يوم القيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات، ما فيه مال ولا دراهم ولا دينار، يكون قصاص بالحسنات والسيئات. أما في الدنيا فيه قصاص، قصاص بالبدن، قد يقتص منه ببدنه إذا ضربه، قصص منه بضربه، إذا قطع على قطع كده، إذا أخذ ماله يعطى مال. لكن في الآخرة ما فيه، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. يحشر الناس غردا كفاة عراة غردا، جاء في حديث ما معناه من السلم، كيف يكون الاقتصاص ونأتي يوم القيامة وليس مع أحد شيء؟ فقال بالحسنات والسيئات. ولهذا قال النبي إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه يعني المظلوم، فحمل عن الظالم. إن كان له حسنات الظالم تؤخذ من الحسنات وتعطى المظلوم، وإن انتهت الحسنات ولم يكن له تؤخذ من سيئات المظلوم وتحمل على الظالم. صلى الله عليه. نعم.
باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم. هذه الترجمة في بيان ما إذا حل له من ظلمه الماضي أو المستقبل، فهل يرجع أو لا يرجع؟ والحديث جاء في المرأة، المرأة التي تكون عند زوجها فتخشى أن يطلقها، وإذا تريد أن يطلقها تريد أن تبقى مع أولادها، قد يكون له زوجة أخرى، فتقول: لا تطلق لي وأنت في حل من النفقة، لا تنفق علي، أنا عندي من ينفق علي، لا أريد منك نفقة ولا كسوة، عندي أولاد ينفقون علي، أو تقول: لا أريد الليلة بس. هذه حل لكم، فلا يكون ظلم في هذه الحالة، كما فعلت سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنها وخشية تطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله أبقني معك وليلتي لعائشة، يحب نسائك، فكان النبي يقسم لعائشة ليلتي، وسودة أقصرت حقها من القسم. الشيء الذي مضى لا خلاف لأنه لا رجوع فيه، إذا حل له فلا رجوع. إذا قالت: أنا أحلف من النفقة والكسوة فيما مضى، لكن هذا المستقبل إذا أردت أن ترجع قالت: خلاص أنا الآن مضى سنتين أو ثلاث حللتك، لكن الآن أريد المستقبل، أريد نفقة وكسوة قصر، فهل لا أن ترجع؟ في خلاف، والراجح أن لها الرجوع في المستقبل. الشيء الذي مضى إذا حل له لا رجوع فيه، حللتك عما مضى. وأما الشيء المستقبل ففيه خلاف، والراجح أن له الرجوع في المستقبل، كنفقة الزوجة إذا حللت فلا ترجع فيما مضى وترجع في المستقبل منها إذا شاءت. وهذا معنى قول عائشة في تأويل الآية، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس المستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، يعني ما أبقي عندك، فنزلت هذه الآية. أما الكرماني فإنه تعول الآية والحديث على الخلع، وأن الرجل إذا خلع امرأته فلا يرجع فيها في الخلع، مثلا تسقط حقها من النفقة والكسوة في مقابل خلعها. والأقرب ما سبق أن هذا في المرأة تسقط حقها من النفقة والكسوة، وهو عام. ترجم المؤلف: إذا حل له من ظلم فلا رجوع فيه، يعني فيما مضى. أما المستقبل فالأرجح أن له الرجوع، وقيل لا يرجع في المستقبل، لكن الراجح أن له الرجوع. نعم. من المرأة، نعم، يعني لا يريد أن تبقى معه، يريد أن يطلقها، فإذا حست أنه يطلقها أسقط حقها وبقت عنده. نعم.